بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع. إحداها صلاة الاستخارة سنة، وهي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة، ثم دعا بما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال: واتفق أصحابنا وغيرهم على أنها سنة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به ويسمي حاجته. قال: رواه البخاري في مواضع من صحيحه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. هذا الفصل فصل مهم جدا، يتعلق بعدة صلوات كثير من الناس لا يعرفونها، وكلها داخل لا شك بباب صلاة التطوع، ولها صلاة الاستخارة. شو المراد بصلاة الاستخارة؟ بعض الناس مثلا إذا كان يريد سفرا أو يريد زوجة أو أي تزوج أو غير ذلك بيصلي الاستخارة، ولكن كثير من الناس يظنون أنه الاستخارة أنه لازم يشوف منام أو يشوف شيء يدل على الإقدام أو عدم الإقدام، وهذا خطأ. هذا خطأ. شو المراد بصلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة أنت أول ما تفكر في موضوع ما متردد به، ما أنك عارف فيه خير ولا شر، مثلا عرضت عليك وظيفة أو عرض عليك سفر، فتجري أنت بتصلي الاستخارة. الاستخارة بدك تصليها ركعتين نوافل تطوع، ما تكون مثلا في صلاة الفريضة أو صلاة سنة راتبة، صلاة يعني زائدة ينتمي بها الاستخارة. تصلي ركعتين، في نهاية ركعتين تدعو هالدعاء، دعاء جميل جدا. شو بيقول فيه؟ إنه اللهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر. إسا ما عملت شيء أنت، أول شيء إسا ما عملت شيء، هم قلت بدي سافر مثلا على الخليج، جتني سفرة، بروح ولا ما بروح؟ همات بالأمر، تركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين تطوع لله، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يا رب أنت تعلم الغيب، إذا ده خير إلي ولا لا أستخيرك، أي أطلب أن تختار لي، أستخيرك أي أطلب خيرتك أن تختار لي، وأستقدرك بقدرتك، وأطلب منك أن تقدر لي الخير، تقدر لي الأمر، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، بدك تسمي الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى الخليج للعمل، أضرب مثل، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، طيب، فيسره لي، اقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن في هذه السفرة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ويسمي حاجته، يعني ما بيقول الأمر، بده يسمي الحاجة، السفر إلى الخليج بيسميها. طيب أنا الآن ما عرفت شيء، بدي سافر، عرضت علي سفرة، قرأ الدعاء الاستخارة، صليت ركعتين، وهذا الدعاء يقرأ في آخر الصلاة قبل السلام، قبل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، تقرأ الدعاء، تقوله شو بعمل بعدين؟ بعدين بسحب السفرة عودي، بروح مثلا بحجز طلع تذكرة، بسحب أمور السفر. فإن كان في خير الله بيسهل الأمور، بتلاقي تذكرة تيسرت، السفر تيسر، الأمور مهيئة. إذا ما كان في خير الله بيعسرها عليك، بتلاقي التذكرة غالية، تسكر المطار، علقت الحرب، صار معك بالبلد شغلة، مضطر تدل بالبلد. فبتلاقي الأمور إذا الله ما يريدها لك، ما فيها خير لك، الله يصفها عنك. ما ضروري تشوف منام، ما ضروري تشوف منام، بس أنت تدعو الدعاء وتمشي في الأمر، تمشي فيه. إذا في خير بيتيسر، ما في خير واحد بيتعسر، تمشي فيه. هذه والله أعلم صلاة الاستخارة. في هذه انتهى موضوع صلاة السيف. في أسئلة بهالنقطة؟ إذا ما في أسئلة هتنتقل لصلاة أخرى، صلاة ثانية. نعم. ما له علمي، بس في حال إنسان نسي صلى ركعتين ونسي أن يقول هذا الدعاء يقوله بعد السلام، بس الأصل قبل السلام، الأصل قبل السلام. الحديث ظاهره إذا هم أحدكم الآن فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، تحتمل أنه بعد انتهاء الصلاة، تحتمل يعني في نهاية الصلاة. فالأفضل يقولها داخل الصلاة ضمن الدعاء، إذا كان ما أتذكرها بيقولها بعد السلام. نعم. بالاستخارة في شيء عندكم إشكال؟ ما في شيء. هلا إذا شاف منام، المنام أحيانا بيكون يعني إشارة، إذا كان منام واضح وكذا إنه لقيت في انقباض صدر وكذا، ما شرح صدرك، خلاص هذا من القرائن اللي عم يصرفك. إذا لقيت منام من شرح في صدرك صبر، هذا من القرائن اللي عم تدفعك. بس إنه القصد المنام منو ضروري. الناس تنتظر منام، ما ضروري تشوف منام، قد ترى بس ما ضروري. واضح؟ طيب هي خلصنا من صلاة الاستخارة، كمل صلاة الثانية.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: الثانية، قال بعض أصحابنا: تستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها، وفي هذا الاستحباب نظر، لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع 10، وترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75. في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل في كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة. قال: رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم، ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه.
طيب، الصلاة الثانية اللي تكلم عن العلماء سمى صلاة التسابيح. هذه صلاة التسبيح الناس عادة تفعلها في رمضان، في رمضان. لماذا سميت صلاة التسبيح؟ لأن فيها زيادة عن الصلاة المعروفة كسرة التسبيح. يعني بتقرأ عادة 4 ركعات، بالأولى الفاتحة وسورة، بعدين بتسبح الله تعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، بتركع بتسبح 10 مرات، بترفع 10 مرات إلى آخره. هذه سميت صلاة التسبيح لكسر التسبيح فيها. بس هذه الصلاة الحديث اللي ورد فيها ضعيف. حديث اللي ورد فيها ضعيف. مين ضعفه؟ وضعفه الإمام النووي. طيب لو كان الحديث ضعيف اللي يعمل به في فضائل الأعمال، قاعدة عند العلماء أن الحديث يعمل به ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. نعم، بس من الشروط اللي يعمل بالحديث في فضائل الأعمال أنه أن أول شيء لا يكون شديد ضعف، الثاني أن يكون على سنن الأعمال الأخرى. كيف يعني على سنن الأعمال الأخرى؟ يكون له أصل، يكون له أصل. لو مثلا وردت أن صلاة التسبيح في رمضان مثلا كركعتين عاديتين أو أربع ركعات عاديات، بنقول حديث ضعيف أخي يعمل به فضائل الأعمال. بس هون عند هذه الصلاة هيئة مختلفة عن كل هيئة الصلاة، فيها بكل ركعة زيادة 75 مرة تسبيح، هذه ما أنا معروفة بسائر الصلوات، فتغيرت هيئة الصلاة، في تغيير لهيئة الصلاة، فمش هناك لا نستطيع أن نعتمد هذه الصلاة إلا بحديث صحيح وقوي، ما فيها نبني على الحديث الضعيف فيها، لأن عم تعمل صلاة جديدة. لذلك الإمام النووي رحمة الله عليه من إنصافه قال الحديث ضعيف، ما بس الضعيف، أنت شو قال كلمة جميلة، قال لأن حديثها ضعيف وفيه تغيير لنظم الصلاة المعروف، ما أنا مثل الصلاة العادية، يعني حتى ما تقول لي أنه ضعيف يعمل بفضل الأعمال بلك هذا ما أنا مثل الصلاة العادية، فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديث أبي ثابت. هذا كلام من الإمام النووي. لذلك نحن نميل لقول الإمام في هذه المسألة، مع أنه شيخنا الألباني صحح الحديث، صحح الحديث، ولكن نحن نميل رأي الألباني اللي عفوا رأي النووي أنه الحديث فيه كلام بعدين على الأقل مختلف في صحته، بس الصلاة لها هيئة مختلفة ما فينا نحن نشرعها، ما فينا نعمل بها إذا لم تأتي بحديث صحيح قوي. لذلك لا تفعلوا صلاة التسبيح، لا تفعلوها. هذا رأي مين؟ الإمام النووي رحمة الله عليه. نعم، في أسئلة بصلاة التسبيح؟ في الصلاة الثالثة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: الثالثة في صلاة الحاجة، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال: رواه الترمذي وضعفه.
هنا أخوة الإسلام، مسألة ثالثة الصلاة تسمى صلاة الحاجة، يعني أنت عندك حاجة مهمة، مثلا في وظيفة مهمة جدا بالنسبة إليك ومعروضة، وأنت بدك تحكي بكرة تقدم تحكي مع المدير حتى يقبلك، عندك حاجة عند هذا المدير. فهون الحديث بيقول لك: من كان له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه بيصلي ركعتين بيحسن الوضوء وكذا وكذا ويدعو الله بهذا الدعاء فالله ييسر حاجته. بتقول وين في الحديث من تيسير الحاجة؟ أنه هون في يقول أنه: ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يعني يسر لي هذه الحاجة بدون ما يسميها، ما ويد أنه يسميها مثل ما قال بالاستخارة يسميها. هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف فلا يعمل به، فما في شيء اسمه صلاة حاجة. يعني عندك شيء ممكن أنت عندك حاجة في مسألة أنه حابب تصير إليك، تدعو الله يا رب يسرها لي، والأفضل أن تجعلها بالاستخارة، تقول يا رب إذا فيها خير يسر، ما فيها خير صرف عني، إذا فيها خير يسر، ما فيها خير صرف عني. بس افترض عندك حاجة أنت تحبها، يقول الله ما يسرها لي واجعل لي فيها الخير، بس ما في شيء اسمه صلاة الحاجة، أن تعمل ركعتين خاصيتين كرمال هذه الحاجة، لم يرد هذا في حديث صحيح. فإذا شوف ذكر ثلاث صلوات: صلاة الاستخارة، صلاة التسابيح، صلاة الحاجة. الاستخارة صحيحة، التسابيح والحاجة ضعيفة، فلا تعملوا بهما، لا تعملوا بهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان، ولا يغدر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل.
شوف الصلاة الرابعة تسمى صلاة الرغائب. الرغائب هذه صلاة تصلى بأول ليلة من شهر رجب، أول ليلة جمعة من شهر رجب، 12 ركعة بين المغرب والعشاء. وفي صلاة ليلة النصف من شعبان يصلي 100 ركعة. ليلة النصف من شعبان يقوم يصلي 100 ركعة. بشوف هنا حكم النووي رحمة الله عليه، بيقول لك هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان. منكرتان ليش؟ الحديث فيهما باطل، يعني منه ضعيف، باطل يعني ما له صحة، ضعيف يعني محتمل يصير قوي. أما إذا كان حديث منكر أو باطل يعني ما له أساس من الصحة. فلذلك صلاة الرغائب صلاة باطلة. أما لما حكى عن صلاة التسابيح الحديث فيها ضعيف، قال لك لا أفضل، وقال لا تفعل بغير حديث، لأنه عارف أنه فيه علماء يعني يمكن صحيح الحديث يحتمل التصحيح. أما صلاة الرغائب ما تحتمل أي تصحيح، قال فهما صلاتان بدعتان، أي صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان. قال وقد ذكرهما أحياء علوم الدين، صاحب أحياء علوم الدين وصاحب كتاب قوت القلوب في شرح أحياء علوم الدين، بيقول لك لا تغتر. لو أنه ذكرهما هذين العالمان لا تغتر، لأن الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان ضعيف الحديث. كيف ضعيف؟ أن يورد الأحاديث الضعيفة، يورد الأحاديث الضعيفة، ما كان يحقق الأحاديث. فلذلك بيقول لك لو أنه إمام كبير مثل الإمام الغزالي ذكر هذه الصلاة وحمس عليها وحث عليها، لك لا تغتر به، لأنه ما كان بالحديث يعني ضليع بالحديث، كان يذكر الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة والضعيفة والموضوعة في كتابه. فهذه نقطة مهمة، قال هاتان الصلاتان بدعتان منكران قبيحان، لا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب ولا إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. شوف إنصاف أهل العلم، عم بيبين لك هذا باطل وما تغتر، ولو أنه أحد العلماء ذكرها لا تغتر. طيب هذه صلاة رابعة خلصنا. الخامسة
أحسن الله إليكم. قال الصلاة الخامسة: السنة لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. رواه البخاري ومسلم، واحتج به البخاري في المسألة.
شوف إذا إنسان جاي من سفر، أنت كنت مسافر ورجعت على البلد، من السنة قبل ما تفوت على البيت، فت على الترابلس مثلا، قبل ما تفوت على البيت روح، من السنة حتى الله يبارك لك في إقامتك تمر على مسجد تصلي في ركعتين، مر على مسجد صلي في ركعتين. ليش؟ لأن النبي كان يفعل ذلك. يقول كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. يعني كأنه يدعو الله، يعني شو معنى بدأ بالمسجد؟ يعني كأنه يسأل الله أنه يا رب يسر لي إقامتي، بدأ بطاعة الله عز وجل. ولما قال مش أنه مر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من سفر ركع ركعتين المسجد، بيقول كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، معناته هذه كانت عادة عنده وسنة عنده وهدي متبع عنده. من مرة عمله دائما كان إذا جاء من سفر أول ما يبرش بالمسجد النبوي يصلي فيه ركعتين ثم يذهب إلى بيت نسائه عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة غير معروفة، سنة ميتة، الناس ما بتعرف هالسنة. واحد بيجي من السفر يرجع على البيت، طيب يا أخي ما تروح مسجد معين، أي مسجد مر فيه على الطريق في البلد انزل صلي ركعتين وثم روح على البيت. طيب هي الصلاة الخامسة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: السادسة: يستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خبيب بن عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل. قال: رواه البخاري ومسلم.
لهذه الصلاة يعني في ورد فيها حديث خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما أسره الكفار أرادوا قتله وقالوا له بدنا نقتلك يعني فهل تطلب شيئا؟ فقال مهلوني بس صلي ركعتين، فصلى ركعتين رضي الله تعالى عنه. ويقول بالركعتين يعني بيقول لو انه يظن به انه كان بده يطول الركعتين يعني خاشع بهما، بس هو خشيت يظن انه عم يطول لاني خايف من الموت، فصلى ركعتين ولم يطل فيهما. فهنا الامام النووي رحمه الله عليه شو بيقول؟ يستحب لمن اريد قتله بقصاص او حد او غيرهما ان يصلي قبيله ان امكن. شو الفرق بين القصاص وبين الحد؟ قصاص إنسان قتل يقتل، هذا اسمه قصاص. الحد إنسان مثلا زنى وهو متزوج يقتل أو يرجم، هذا اسمه قتل حدا، هذا قصاصا. المهم أنه أنت عارف حالك بدك تعدم، الأفضل تصلي ركعتين. لكن هنا لم على حد علمي لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على أن خبيبا صلى ركعتين، حتى نقول سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول سنة عن النبي، معناته النبي عرف أنه خبيب صلى ركعتين وأيده وأقره بنقول سنة، بس خبيب صحابي فعلها. فهو مشان هيك النووي رحمة الله عليه من دقته شو قال؟ قال: يستحب لمن أريد قتله أن يصلي ركعتين، ما قال يسن. لو قال يسن يعني النبي سنها، هنا لم يثبت أن النبي اطلع عليها أو يعني أقرها أو الله تعالى كشف له أن خبيب فعلها، ما ورد. فقال يستحب، مدام صحابي فعلها يتأسى به على سبيل الاستحباب، بس ليست سنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليست سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة ولو إنسان مثلا قتل ظلما وأهل القتيل قالوا بدنا نقتلك، قبل يلقى الله تعالى يصلي يتوب إلى الله، يستحب ذلك. بتقول طيب هو ظالم، نعم ظالم، أخذ قصاصه، بده يأخذ قصاصه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن من أصاب منكم حدا في هذه الدنيا فأخذ به فهو كفارة له، فهو كفارة له. وفي رواية بعيد العهد فيها بتقول إنه الله لا يعذبه مرتين، خلاص أخذ حده بالدنيا، إيه فالله لا يعذبه مرتين. فلذلك أنت مثلا قتلت ظلما فقتلت، خلاص هذه الجريمة اللي ارتكبتها والمعصية اللي ارتكبتها راحت بقتلك، انتهت عند الله تعالى، ما في أحد يطالبك. أما إذا قتلت ولم تقتل في من يطالبك؟ لذلك أو مثلا غير القتل، امرأة مثلا زنت أو رجل زنى وهو متزوج فأقيم عليه الحد، فقبل هذا يتوب إلى الله تعالى ويصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما الغامدية زنت رضي الله تعالى عنها فكان الناس يرجموها، وحتى ماعز كمان زنى واعترف ورجم، فالظاهر أنه أحد اللي كان يرجم سبه سبه فالنبي أنكر عليه عليه السلام قال والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم يعني امرأة صادقة أخطأت فتابت واعترفت بذنبها ورضيت أن تقتل هي جاءت اعترفت حتى تتطهر من ذنبها بتجي بتسبة فلذلك الإنسان إذا أخذ بذنبه في الدنيا خلاص هذه كفارة له من عوقب به في حديث من عوقب به فهو كفارة له ومن لم يعاقب به فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لذلك خذوا قاعدة عامة إنسان عمل معاصي لذي الحياة إذا كانت صغائر نظر نظرة بالحرام كذا كلمة خفيفة كذا هذا صغائر الذنوب يكفره فعل الصلوات الخمس ورمضان وكذا يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر رمضان إلى رمضان مكفر لما بينه إذا اجتنبت الكبائر يعني وإذا عمل نظرة عمل غلطة عمل شيء صغير الصلوات الخمسة تكفرها يقول عليه رأيت لو أن أحدكم باب أحدكم نهر يغتسل من خمس مرات في اليوم هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال كذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا أي الصغائر يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر أما إذا الصغائر تكفر بالصلوات الخمس والصيام كذا أما الكبائر الذنوب مثل الزنا السرقة القتل القذف إنسان يتهم امرأة بالزنا وهي بريئة السحر إلى آخره هذه من كبائر الذنوب هذه ما بتكفرها الصلاة إلى الصلاة ولا رمضان إلى رمضان ولا صيام يوم عرفة ولا صيام يوم عاشوراء لما قال يغفر له ما تقدم من ذنبه يعني سنتين وسنة المقصود الصغائر الكبائر بدها توبة خاصة لك تتوب إلى الله توبة خاصة تتوب بينك وبين الله وإذا كان في حق هذا حق بينك وبين إذا حق الله بينك وبين الله تتوب إذا في حق للعباد بالكبيرة مثل واحد سرق ما بيكفي التوبة بينه وبين الله بده يعيد الحق لصاحبه فإن فعلت ذلك في الدنيا ما بقى لك متابعة في الآخرة ولا ملاحقة إذا لم تفعل فالله تعالى يوم القيامة إن شاء يعذبك إن شاء يغفر لك قال عليه الصلاة والسلام الحديث في معناه من أصاب حد من هذه الحدود فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن لم يعاقب به فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا في حقوق الله إذا زنى حق الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا كذا أما إذا سرق في حق الله في حق العباد فالله قد يعفو عن حقه بس حق العبد لا قد العبد لا يعفو عن حقه فيأتي العبد يطالبك لذلك التوبة من السرقة أن تعيد المال لصاحبه لو تبت بينك وبين الله وأنت سارق ما يقبل منك حتى تعيد الحق لصاحبه لأن توسعنا بهذا الموضوع بس هذه مواضيع مهمة الإنسان ينتبه لها أنه الذنوب لا تكفر إلا الصغائر يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغيرة بل إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر نعم تفضل
أحسن الله إليكم قال السابعة لا تشرع الجماعة في النوافل إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء وكذا التراويح والوتر بعدها وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز ولا يقال إنه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى المكان الذي أحب يصلي فيه، فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال: رواه البخاري ومسلم. وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث حذيفة ففي مسلم فقط، والله أعلم.
هلا هنا مسألة مهمة، من صلاة هذه حتى نحكي أنه نعددها، إنما هنا صلاة النافلة بالعموم، يعني ذكر منها صلاة الأيدين هذه يستحب فيها تصلي جماعة. طيب صلاة الكسوف تصلي جماعة، ثبت النبي فعلها جماعة، الاستسقاء جماعة، التراويح جماعة. طيب باقي النوافل مثل الإنسان سنن راتبة، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل العصر، سنة يعني. يقول لك هذه السنة الراتبة، الراتبة مع الفرائض يعني، يعني السنة قبل الفريضة أو بعدها، والضحى صلاة الضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة، وهذا صواب. لكن هنا قال كلمة لا نوافق عليها، قال أي لا تستحب، لكن لو صلىها جماعة جاز ولا يقال إنه مكروه. هنا لا نوافق الإمام النووي رحمة الله عليه، لا نوافق أنه كيف تقول أنه يقول الإمام أنه لو صلىها جماعة جاز ولا يقال إنه مكروه، بل هو مكروه. لماذا؟ لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا فعل ولا في عهده فعلت أنه مثلا صلاة السنة الظهر أو الفجر الصحابة وقفوا صف واحد جماعة وصلوها، ما ورد هذا. الصلوات لا تفعل إلا بأمر وتوقيف، ما ورد أبدا أن الصحابة صلوها جماعة. طيب بيقول لك لكن الإمام الشافعي ماذا يقول؟ النووي اعتمد على الشافعي، يقول الشافعي لا بأس بالجماعة في النافلة. لعل الشافعي كان يقصد النافلة عموما، بس ما يقصد الرواتب وصلاة الضحى. طيب شو دليل الجماعة بالنوافل؟ ورد حديث شاب أعمى اسمه كان عتبان بن مالك، ما كان يصلي في المسجد، فقال له يا رسول الله عليه السلام أنا بحب صلي بالبيت، ماني قدر أطلع المسجد، بس بتمنى تجي يوم تزورني وتصلي لي أنت بزاوية حتى أنا دائما أصلي فيها. شو يقول عتبان للنبي عليه السلام؟ فلذلك شوف الحديث يدل على هذا المعنى، يقول أن النبي جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر، فقال له النبي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وأم بيزة تحب تصلي حتى أنا صلي فيها، حتى يعني يتبرك بمكان صلاته. فقال له بهالزاوية صلى فيها النبي، كان موجود عتبان وموجود أبو بكر مع النبي، فصلوا جماعة خلفه. هنا تجوز الجماعة وتسن الجماعة، لا نافلة مطلقة، بس ما نسن الظهر حتى نقول يعني نستدل به على جواز الجماعة بصلاة النافلة الظهر أو سنة الظهر أبدا، لأنه لم يرد أن صلي أن جمعت أو صلي جماعة بسنة من السنن، ما ورد. أما من نافلة مطلقة مثل هذه نعم يجوز، لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام. يقول: فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصفنا خلفه، يعني صلى وصلينا خلفه، ثم سلم وسلمنا. فلذلك صلاة الجماعة لا تكون إلا بأمر توقيفي، ما فينا من عندنا نصلي جماعة. مثلا سنة الفجر تصلى فرادة كل لوحده، سنة الظهر فرادة، سنة العصر فرادة، سنة المغرب فرادة، أما التراويح ورد جماعة إلى آخره. فحيث ورد نقف حيث ورد النص. بتقول طيب عتبان بن مالك صلاة نافلة صلى جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم في هذه المناسبة نعم، بس ما من عمم ما منقيس عليها. نعم. الثامنة آخر مسألة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: الثامنة: ينبغي لكل أحد المحافظة على النوافل والإكثار منها على حسب ما سبق بيانه في الباب، وقد سبقت دلائله، ومن أهمها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من الفريضة شيئا قال الرب سبحانه وتعالى: اذكروا هل لعبدي من تطوع، فتكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال: رواه الترمذي والنسائي وآخرون. وقال الترمذي: حديث حسن. رواه أبو داود من رواية أبي هريرة هكذا، ثم رواه من رواية تميم الداري بمعناه بإسناد صحيح.
هذه آخر مسألة أخوة الإسلام، مسألة جميلة جدا، أنه الإمام يوصي الناس بكثرة صلاة النوافل، ما تقتصر على صلاة الفريضة، النوافل. لماذا النوافل؟ شوف أهمية النافلة. أول شيء، لما يحاسب العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عن صلاته، فبيبلش الملائكة بتجيب العبد موجود، بتجيب الميزان وبيقولوا حطوا له صلاته بالميزان. فإذا كان صلاته كان ناقصة، يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح. إذا كان صلاته وافية تامة كاملة الحمد لله، أما إن فسدت فقد خاب وخسر. فبيجيبوا له صلاة الفريضة مثلا ما طلعت منيحة، أما مقصر أو مغير الوقت أو ما خشع فيها إلى آخره، ما طلعت منيحة. فالله من رحمته شو بيقول للملائكة؟ بيقول لهم: طيب ما زبطت صلاته، طلعوا هل كان عم يصلي نوافل تجبروا هذا النقص؟ صلاة الفريضة فيها نقص، هل عنده نوافل يعني يتنفل بها تجبروا هذا النقص؟ الله تعالى يريد أن يرحمه، فيقول: فإن انتقص من الفريضة شيئا قال الرب، أي للملائكة: أذكروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة. من رحمة الله بالعبد بيجعل التطوع تاعه كأنه فريضة، يكمل به النقص، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهكذا بالصيام نفس الشيء، بالحج نفس الشيء إلى آخره. فلذلك لا تقصروا بالنوافل يا إسلام. أول شيء، أن تقصير بالنوافل مثل ما بيقولوا عندك أنت ريزيرف أو احتياط. إذا صلاتك الفريضة ما كانت 100% بيكون عندك مجال تعوض بالنوافل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لن تبلغ درجة المحبة عند الله إلا بالنوافل، فموها. يقول الله تعالى في حديث قدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يتقرب إلي بالفرض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بدك تصل إلى أن الله يحبك بدك تكثر من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الحج، نوافل الصدقة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. شوف هذا حديث عظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم حديث في الأولياء، في كرامة الأولياء، أن الله تعالى يفعل لك ما تريد إذا بلغت هذه الدرجة، درجة المحبة. أحبك الله، أحبك الله، بس كل شيء يسر لك. مرة قرأت قصة عجيبة حد لأن حضرتني في الإسلام، قصة جميلة جدا. شو هي؟ أمير من أمراء آل سعود بيقول لك: كنت أنا بالحج، بيقول لك ضاء صدري، فطلعت على البر يعني على الصحراء على الفلا، فلقيت رجل قاعد لوحده، فجيت عليه انه شو بك يا حاج، شو ناقصك؟ قال له: انت اللي جيب لي اكل. قال له: لا ماني جيب لك شيء، ما بعرفك. قال له: ما بعرفك. قال له: بس انا سالت الله انه بدي اكل، فخمنته بيتك انت. فقال له: شو بدك تاكل؟ قال له: كذا. فدغري اتصل وجاب له احلى عشاء. فالامير تعجب منه، قال له شو قصتك انت تدخيل؟ قال له شو ما بطلب من الله بيعطيني. طلبت من الله تعالى عشان سخرك لي. امير عم يحكي القصه. فهن وجالسين كان جاي على باله شوي بنعنع شوي بنعنع. فهو بالصدفه مر قافله ضيفوا الامير شوي ضيفوا كذا. فكان بده نعنع، فاحد الحجاج عرض عليه النعنع يلي يطلبه بالحرف الله يعطي اياه. فالامير تعجب منه قال له يا اخي خليك معنا، ما عرفت مين انا، انا فلان فلاني وهذا فلان، ان انا الامراء وهذا الشيخ وكذا. قال له مين يعني انتو؟ انه قال له اختصر، كان عم يقول له مين هو بالديباجي يعني الامير ابن كذا. قال له يعني انت مثلي ومثلك عبد، يعني عبد لله. انه قال له اختصر يعني منك عبد يعني؟ قلت لي انا فلان فلان. انه منك عبد يعني؟ قال له بلا عبد. قال له خلص يعني. شوف كيف الوصول الى الله تعالى، انك ما يعظم احد عندك في القلب الا الله عز وجل. هذه الالقاب والكذا تلاقي الانسان يستصغر نفسه امامهم، يحقر نفسه امام هؤلاء بسبب المال واللقب والجاه والعز. هذا ضعف الايمان، لا تعظم الا الله. فلذلك هذا وصل يا وسام، هذا رجل وصل اللي بده اياه الله بيعطيه اياه. فالامير سأله قال له انت شو بتعمل؟ قال له اللي بدي اياه الله بيعطيني اياه، يلي بدي اياه. هذه درجة قد نصل إليها. بس شو بدي؟ أهم من صلاة النوافل، تبو أهم من نوافل الصلاة والصوم، أهم من كل شيء، أنه لا تعظم غير الله ولا ترجو إلا الله. ما يخلي القلب متعلق بالبشر. دي الإنسان إذا شاف واحد غني أو أمير أو سلطان تلاقيه بده يركض لمرطوته بس يحبه ويشوفه ويطلع فيه. يقول لك هذا إذا حبني خلص فرشت لي الدنيا ورد والأرض ورد. هذا من النقص في الإيمان. إذا عندك هذا التعظيم للمخلوق خلص أنت سقطت من عين الله عز وجل. ما بقى يعطيك اللي كان أعطاه هذا الرجل، ما بقى يعطيك. ليكون الله هو العظيم في قلبك. لا تنظر إلا إليه، لا تعمل عمل إلا لوجهه. إذا وصلنا لهذه الرتبة في الإسلام تصل إلى هذه النتيجة، تصير ولي من أولياء الله. مش مثل الصوفية بيقعدوا بيرقصوا وبيهزوا وهذا، وبتلاقيهم واقعين في الطامات والفواحش والمعاصي. جهلة هؤلاء، بيعملوا حلو أنه أولياء والناس تقبل أيديهم وأرجلهم، جهلة. فلذلك إذا أردت تصل لدرجة الولاية أخي المسلم، أكثر من النوافل الخاصة في الليل حيث لا يراك الناس، ولا تنظر إلى مرضات الخلق، انظر إلى مرضات الخالق. تصل إلى هذه الدرجة في الولاية. نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يبصرنا بدينه. إذا في أسئلة عامة أو في الموضوع السري إن شاء الله. تفضل. إذا إنسان تأخر مثلا في الصلاة، مثلا صار عمره 40 سنة وبلش يصلي، في علماء كل يقضي ما فات، وفي علماء من علمائنا يقولون يعني يكسر من النوافل حتى تجبر النقص. لأن إذا طلبت منه يعيد 40 سنة ما صلى فيها قد يشق عليه. فنقول للمقصرين اللي تابوا متأخرين أكسروا من النوافل، أكسروا من النوافل تجبر النقص إن شاء الله. بس علي الصوت خدوا يسمعوا الصوت.
إذا في حدا بيعرف أن حديث صلاة التسبيح ضعيف صلاها مع ذلك، هل يؤجر
أن يأخذ؟ لا، إذا بيعرف الحديث ضعيف منقول له ما تصليها. بس إذا كان يعرف أنه في مشيخ صححوها وصلىها من أجل تصحيح المشيخ يؤجر. يعني أنا مثلا رأي الشيخ الألباني أنها صحيحة، صلاة التسبيح يعني إسنادها قوي عند الألباني، فأنا صليتها بهذه النية أؤجر، أؤجر على نيتي. لأن في علماء قالوا بها، من متفق على بدعيتها، من متفق على النهي عنها، واضح؟ أما صلاة الرغائب أو صلاة ليلة نصف من شعبان، إذا صليتها أنت تأثم، عم تخترع صلاة ما أنا موجودة. أما صلاة التسبيح ما نعم ما عم تخترع موجودة، بس الحديث ضعيف. فرق بين تخترع وبين إنه شيء موجود بس هو ضعيف. صلي لوحدك، ما ورد صلاة الضحى جماعة، ما ورد. يعني ما بدنا نبتدع في الدين، كل ما تحافظوا على سنن النبي عليه الصلاة والسلام في كما كان في عهده يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، بيستمر الدين. بس إذا كان كل واحد بده يغير شوي، بده يزيد شوي، بيتغير الدين. يعني أنا بذكر هلا لما كنا أولاد صغار كان الأذان يا أخو الإسلام، الأذان اللي الناس اخترعته أطول من الأذان اللي الرسول سنه عليه الصلاة والسلام. الأذان اللي الناس اخترعته أطول كان من الأذان اللي الرسول سنه. يعني كان أول شيء بلش بالأذان اللي الرسول سنه، بيقف عند لا إله إلا الله، خلصت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بعدين بيقولوا وصلى الله على عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك. أحسب أنت اللي زادوه الناس في الصلاة في الأذان أكثر مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كل ما إجا جيل زاد له سطرين ثلاثة، آخر شيء الجيل الأخير بيوصل ما في من الأذان من ما قلنا به إلى العشر. حافظ على نفس الكلمة اللي كان يقولها عليه الصلاة. مرة النبي علم أحد الصحابة دعاء، فالصحابة عم بيعيد الحديث بالذاكرة، فقال إنه ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك، صلح له شوف كلمة رسول ما قبله، قال قول نبيك، نبيك الذي أرسلت. فحتى اللفظة اللي نفس المعنى غير له إياها، إنه التزم باللفظ. فكيف نحن بدنا نغير؟ فدي كلمة التزم عليه السلام بما كان عليه النبي عليه السلام بكل شيء أفضل وخير، ولا تبتدعوا. نعم. اسمها صلاة الرغائب، كان يعني لما تصير شهر رجب صلاة الجمعة ليلة الجمعة كان يصلوا بين المغرب والعشاء 12 ركعة بهالوقت. ايه لا صلي اللي بدك اياه، بس هذيك صلاة اسم محددة اسم الرغائب، هذه بدعة ما تفعلوها. لا 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 ألا اسم، ألا اسم يعني، لا ألا اسم. نعم تفضل هي، بس علي الصوت. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني الله سبحانه وتعالى يبين أنه اللي يخشاه حق خشيته هم أهل علم. ليش؟ لأن يعرفون قدره، يعظمونه، يعرفون عظمة الله، يعرفون قدر الله، يعرفون جلال الله، فهؤلاء يصدقون في الخشية. إنما يخشى الله، ما شاء الله والعياذ بالله يخشى، لا العلماء يخشون الله، يخشى الله من عبادي العلماء، أي العلماء يخشون الله. طيب غير العلماء تكون خشيتهم ناقصة، خشية تكون ناقصة. فهمت ليه؟ يعني مثلا إنسان عمي ما عنده علم، يمكن يمر على معصية، تعرض عليه معصية، لك شو فيها يعني كلهم عم يعملوها والله بيغفر لي، جاهل، نقول هذا جاهل، هذا إيش؟ جاهل، لم يخشى الله لأنه جاهل. أما إنسان يخاف من الله، إذا عرضت عليه المعصية يقول لك لا إني أستحي من الله، هذا عالم بالله، هذا عالم. فالعلم ما دو يكون حافظ، نقصد أن العلم بالله أن يعرف قدر الله وعظمته وجلاله ويعظمه. ممكن يكون هذيك إنسان حافظ القرآن والسنن وكذا بس يقع في المعاصي، وهذا جاهل، هذا جاهل. لذلك الآية القرآنية شو تقول؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فبعض العلماء استغربوا إنه كيف الله يقول التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؟ طيب زواد عمل السوء، عمل الزنا وهو عارف إنه حرام، كيف الجاهل؟ من هو جاهل؟ فشو قال ابن عباس؟ قال كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. لو أنت عارف إنه الزنا حرام، حافظ الآية تروح حديث تحريم الزنا وعصيت الله، فأنت جاهل. جاهل بماذا؟ منك جاهل بالحكم، جاهل بالحاكم، جاهل بالله بعظمته. يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره، ما عظمه حق تعظيمه. فإذا كان إنسان عالم بالله يخاف منه، فإذا عرضت عليه المعصية بيقول لك إني أخاف الله، بيعرف المقام. فهذا بنقول عالم بالله، إن يقف عند حدوده. فهنا العلم المقصود به علم بصفات الله وتعظيمه، مش بالحفظ، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. متى يبدأ الحساب؟ عند البلوغ. عند البلوغ. قبل البلوغ من رحمة الله أنه قبل البلوغ يحسب لك الخير. إنسان صلى عمره 7 سنين 9 سنين 10 سنين يكتب له الحسنات. عصى الله ابن 7 سنين 8 سنين ما يكتب عليه. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. فالصبي لو عمل معاصي لا يكتب عليه، ولكن تكتب حسناته هو. تكتب حسناته. متى يبدأ الحساب؟ عند البلوغ. أول ما يبلغ الإنسان خذ يجي الملكان ببلش يكتبوا حسناته وسيئات. الله أعلم. ماني مذكر أن الحديث، بس أنه هو يقول: ورسولك الذي أرسل، لا ونبيك الذي أرسل. يشوف النبي عم يرجع كلمة نفس المعنى، معناته في ألفاظ مقصودة، لكن قد ما فيك تحفظ اللفظ النبوي. نعم. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.